بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكف شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قصرتها ووجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تباع حتى تبصر. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها ووجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تبصر. رواه مسلم. قال الحديث: قد أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة حتى قيل إنه مضطرب. وأجاب المصنف رحمه الله أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب، وحينئذ فلا ينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة راويه رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، وهو كلام حسن يجاب عنه بما شابه هذا مثل حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه. قال: والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما زاد، ومثله غيره من الربويات، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع حتى تفصل، تصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك، وقد اختلف في هذا الحكم. فذهب كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم فذهب كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث، وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون، فقالوا: يجوز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. قالوا: لأنه حصل الذهب في مقابل الذهب والزائد من الذهب بمقابلة المصاحب له، وصح العقد. قالوا: لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة. قالوا: حديث القلادة الذهب فيها أكثر من اثني عشر دينارا لأن إحدى روايات مسلم وصححها أبو علي الغساني وربها قلادة فيها اثني عشر دينارا، وهي أيضا كرواية الأكثر في الحكم، وهو على التقديرين لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة المصاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أنه ما يسلم الغرر هذا إلا إذا كان شيئا يسيرا، مثل ما يجعلون من الحشو في الجبة، أو ما يجعلون كذلك أيضا من الأشياء التي يغض الطرف عنها. أما الحال هذا يعني يكون موزونا بوزن بالجرام، ربما كان الخرج الذي فيها عدة جرامات أو ربع أو نصف يعني وزن الذهب، هذا فيه نظر. المشترون للذهب يفصلون الخرز منها وعند البيع يبيعونه، هذا غلط منهم، ما يباع الخرز معه لأنه محتمل للغرض. هذا كلام للنووي أيضا، نظير قصة مد عجوة وما فيه من الغرر يقرأ وفي هذا الحديث. كلام أبي حنيفة قد قرأناه هنا.
قال النووي رحمه الله تعالى تحت حديث 1590 قال رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الضروريات بل لا بد من فصلها، سواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا، وكذلك باب الضروريات. وهذه المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوة.
مد عجوة، مد من العجوة مع درهم، شبيهها بدرهمين كما سيأتي. العجوة تمر معروف.
مد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين.
يعني لو باع مدا من العجوة، المد معروف، مد من العجوة من تمر العجوة مع درهم بدرهمين، يحصل غرر ولا ما يحصل؟ داخلا، لأن مد العجوة محتمل أنه يساوي الدرهم، ومحتمل أنه دون الدرهم أو أكثر أو كذا. نعم، أو باع مد عجوة بدرهمين مع مد عجوة مع درهم بمدين من عجوة، أيضا داخلا، سواء كان بالأمداد باعه أو بالدرهم، ذلك محتمل الغرر لعدم تبين قيمة المد من العجوة في الحالين. هذه مسألة مد عجوة، لأنه ملتبس الأمر فيها، مختلط مع دراهم، عجوة مع درهم. لو أنه باع العجوة بدرهم ولا بدرهمين في هذا ضرر؟ ما في شيء. لكن لما اختلطت مع الدراهم باع مدا من العجوة مع درهم، يقول هذا مد عجوة مع هذا الدرهم، أبيعه منك بدرهمين، فيه غرر وسار.
قال لا يجوز لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الخطاب ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة،
كلام أبي حنيفة معروف، هذا كلام للعلامة الألباني رحمه الله الحاشية، يقول فيه على هذا: فمعنى قوله ففصلتها أي تقديرا لا فعلا، يتفق مع الروايات الأخرى. ويمكن أن يقال إن الفصل وقع بالفعل وهذا هو الصواب، ثم وصلها فضالة وأعاد القلادة كما كانت ليرجع بها إلى البائع ويردها إلى يشتريها من مفصولة كما أمر صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللازم. يعني إما أن يكون فصلها من حيث الوزن، عرف وزنها وقال هذه وزنها كذا وهذه وزنها عندي كذا، هذا الخرز جرام، إلغي هذا الجرام وحسب ما عداه موزون، هذا يحتاج إلى نظر من حيث صدق المدعي والقائل، أو أزالها طرحها على جانب وزن الذهب واشترى الذهب بقيمته، وإذا أراد أن يشتري الخرز يباع، يشتريه بقيمته ثم يركبه للزينة ويبيعه بقيمة الذهب معلوما وبقيمة الخرز معلوما، هذا هو الواضح الذي تبرع به الذمة. لو باع الخرز بقيمة الذهب كان غشا، الخرز أرخص من الذهب.
بعض الخرز
شيء
كبير جدا،
ها؟ يعدل ربما مثل الذهب أو أشد أكثر.
سيشفهم يقولون أنه يكلفهم كثرة الصياغة لما يعملون هذا الخرز، يكون الأجرة أكثر.
هذا الخرز إذا كأنه ما هي قيمته، هذا ما هي قيمته الخرز، هذا صغارا كان أو كبارا ما هي قيمته، هذا الذهب فيه شيء من الغرر ينبغي فصله أو تمييزه، إن لم يستطيع فصله يعرف أن هذا الخرز بهذا القدر مقدارها كذا جرام، وأن الذهب مقداره كذا جرام من خلال تجربته وفعله، فيقول الخرز موزون عندنا هذا المقدار بكذا والذهب بكذا، فأبيع منك الذهب بمقداره وأخرج مقداره. إذا تيقن من أن هذا الخرز وزنه على ذلك المقدار، وإن لم يتيقن فصله وزنه وفصل ذلك وزنه، هذا الذي ينبغي صراحة. يعني الملتبسة تجعل ريبة، الأشياء الملتبسة تجعل ريبة في النفوس.
والفضة
خاتم هذا العقيق الذي في رأسه العقيق البصري
حتى
يوصل من الفضة
يفصل أو يعرف يميز هم يقولون أنه قيمة متقاربة معه الفضة من حيث الرخص، لكن حتى الحديث فيه كذلك، الحديث سواء كان ذهبا أو فضة. العقيق أغلى من الفضة حتى صدقت نعم، لكن حتى من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قال رحمه الله تعالى وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة المنع وهو عدم الفصل، حيث قال لا تباع حتى تفصل، وظاهره الإطلاق بالمساوي وغيره، فالحق مع القائلين بعدم الصحة، ولعل وجه حكمة النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي، ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار فصل واختيار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن بالتغريب.
لا اكتفى بمجرد الظن في أن هذا أغلب أو هذا.
قال ولمالك قول ثالث في المسألة، وهو أنه يجوز بيع السيف المحلى بذهب إذا كان الذهب بالمبيع تابعا لغيره، وقدره بأن يكون الثلث فما دونه، وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل للجنس الثالث الثلث فما دونه هو مغلوب ومكسور للجنس المخالف، والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل، فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجنسه، ولا يخفى ركته وضعفه وأضعف منه. القول الرابع جواز بيعه بالذهب مطلقا مثلا أو أقل أو أكثر، ولعل قائله ما عرف حديث القلادة.
كلام طيب، ويرد عليهم الآن. الأصل حديث القلادة، هذا الفصل هو المتيقن أو التمييز.
قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان.
هل هذا تعاملات أصحاب الذهب الآن والله تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى لا من حيث المسائل الربوية ولا من حيث أيضا تمييز هذه الأمور، ما عندهم معرفة بها، يبيعها يبيعونها، أهم شيء فلوس. كثير منهم هذا حاله. تفضل.
وإذا باع هل الذي يعلم هذا الحكم؟ يبيع خاتم فيه فصوص خرس،
هم يشترونه على ما يرون حيث الوضوح أمامه واضح، لكن ما تميز هذا ما تميز، ينبغي أن يميزه.
هذا المحل
ها؟
بدون
إيه، لكن هذا عبارة عن حلقة، ربما حلقة معروفة، صار السيف قيمته مبالغ، مثلا هذه حلقة يسيرة زين بها مثل ذهب في الجنبية، الجنبية معلومة، هذا عبارة عن شيء ملحق به، إذا عن شيء ملحق به ولو ميزة كان أولى لو سواء في السيوف أو في الجنابة أو نحو ذلك، أما هذا فأسعاره كثيرة. إن كان شيئا يسيرا عبارة عن فص من العقيق لا يعني يؤثر في الوزن فالأمر سهل، إنما رأينا بعض الخواتم فيها الخاتم يعني ماذا، ربما الفص نظيره في الثقل، ويبيعونها لأنه من ذهب وفضة، هذا الذي يشك، وكتقديرها بالثلث فيه نظر ما عليه دليل، وإنما يغض الطرف. أما إذا كان الشيء المداخل في ذلك يسيرا مثل الحشو في الجبة، الجبة يبيعها لأنها ثياب ثم يحشيها بأشياء هنا ويبيعها من جنسها وما في ذلك ضرر، عامة أهل العلم على قبول ذلك.
قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجاوز.
الحديث له طرق كلها ما سلمت من الضعف، وبعضهم حسنه بمجموع طرقه ويحتاج إلى مزيد نظر، هل يقبل التحسين بمجموع تلك الطرق الضعيفة؟ نعم.
قال السمعاني رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي بن الجارود، وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء بن المختار كلهم من حديث الحسن عن سمرة، وقد صححه الترمذي وقال غيره رجاله ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع، لكن رواه ابن حبان والدارقطي من حديث ابن عباس، ورجاله ثقات أيضا، إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله، وأخرج الترمذي عن جابر بإسناد لين، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة والطحاوي والطبراني عن ابن عمر، وهو يعبد بعضه بعضا. قال: وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا استسلف بعيرا بكرا وقضى
بكرا
أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا. وسيأتي فاختلف العلماء في الجمع،
سيأتي برقم 801 أنه صحيح مسلم.
قال: فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث سمرة، فقيل المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معا، فيكون من الكالئ بالكالئ، فهو لا يصح، وبهذا فسره الشافعي جمعا بينه وبين حديث أبي رافع.
حديث أبي رافع مقدم عليه، أبي رافع حديث صحيح في صحيح مسلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذه الطرق التي هنا فيها نظر.
قال: قلت: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع وزيادة في القضاء تفضلا منه صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض أصلا، وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبي رافع، وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، والجمع أولى منه، وقد أمكن بما قاله الشافعي، ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري، قال: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربلة، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما فقال: آتيك بالآخر غدا.
يعني هذا كله يدل على أن هذا الحديث فيه نظر، أن عمل الصحابة على حديث أبي رافع. نعم.
فقال المسيب: لا ربا بالبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
كلام طيب، يعني يقول: أعطني كتاب وأبدلك كتابين إذا اشتريت كتب، أعطني قميصا وإذا اشتريت قمصان أعطيك قميصين بدلا من نوعها، أعطني بعيرا وأعطيك بعيرين، شاة وأعطيك بدلها شاتين، وهكذا. كل هذا ما فيه ربا، ما فيه ربا على الصحيح، الربا محصور بما مضى من حديث عبادة ونحوه.
بدون شرط من
العاطفة. كيف؟
يعني
حتى لو اشترط ما في ربا، قل له: أنا سأعطيك هذا الكتاب لكن أبغى بدل كتابين، ما في ربا. إنما بدون شرط فيما إذا أقرضه القرض المالي ثم يعطيه يرد له المقترض مالا ويزيده بدون شرط، هذا ما في ربا. أما إن اشترط أن يزيده على ماله ونقوده فهذا ربا، أما الحيوان ما فيها ربا.
فلو أعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود، لأن المبيع القيمي لا بد أن يكون موجودا، وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد فلا بد أن يكون متميزا عند البائع، إما بإشارة أو لقب أو وصف. وأما منعهم للقرض الحيوان فيعللونه بعدم إمكان ضبطه،
وعديل أبي رابع يزعمون نسخه، ويأتي تحقيق الكلام في شرح الحديث الرابع عشر.
ما هناك ما يدل على نسخ، حتى هذه كلها ما تقوى على نسخ ذلك، والقول بالنسخ هي نظرك إلى هنا. جزاكم الله خيرا.